بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدروس الماضية قرأنا من كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ما يتعلق بفضلها عموما، وما يتعلق بفضل هذا المسجد المبارك، وما يتعلق بالروضة الشريفة، وما يتعلق بمسجد قباء، وعرفنا ما جاء في ذلك من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الأمور المتعلقة بهذا المسجد، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسجد قباء من الحديثين من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله الدالة على فضله. وذكرنا أن من قدم المدينة فإنه يشرع له 5 أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. وأن هذه 5 هي التي تشرع في المدينة، ولا يشرع زيارة مساجد ولا مقابر سواها، وإنما هذه هي الأمور التي تشرع في هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا بالزيارة بآداب الزيارة، وعرفنا أن الإنسان عندما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. وعرفنا أن الزيارة الشرعية هي أن يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الجهات الأمامية مستقبلا القبر مستدرا القبلة، فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بخفض صوت ويدعو له عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه ويدعو له، وكذلك يسلم على الصاحبين الكريمين ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما، ويحذر الزيارة البدعية. والزيارة البدعية مشتملة على أمور، وقد مر أمران من هذه الأمور. أولها أن الإنسان عندما يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، وأن دعاءه عليه الصلاة والسلام حرام، وأنه لا يسوق ولا يجوز، وإنما مهمة الإنسان عندما يزوره يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، لأن الدعاء عبادة، والعبادة حق الله عز وجل. وقد قال الله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال عز وجل: أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويعول عليه في كل شيء. وأما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعند زيارته يسلم عليه ويدعى له، والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. وقد عرفنا أن الصحابة الكرام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أشياء، لا يطلبون منه دعاء ولا غير ذلك. وكان في حياته عليه الصلاة والسلام عندما يصيبهم قحط وجدب يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، فيدعو لهم ويغيثهم الله عز وجل وينزل عليهم المطر. ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء، وإنما يطلبون الدعاء من الأحياء الذين بينهم. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السؤال من العباس رضي الله تعالى عنه أن يدعو للناس بأن يغيثهم الله، واختاره لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعاء، يطلبون منه الدعاء، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. فلو كان الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته سائغا لفعل ذلك الصحابة الكرام الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما لم يفعلوا ذلك تبين أن الذي كان يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته لا يطلب منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو في قبره حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء، ولكن ما يطلب منه شيء ولا يسأل شيء وإنما يصلى ويسلم عليه ويدعى له ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويدعى له ولا يدعى. هذه هي الزيارة البدعية الذي كون الإنسان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويسأله المدد وقضاء الحاجات، وهذا من الشرك بالله عز وجل. والأمر الثاني من الأمور التي تحذر وهي من الزيارة البدعية كون الإنسان عندما يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على صدره كهيئة المصلي، وهذا خطأ وهذا باطل، لأن هذه الهيئة من خصائص الصلاة شرعت والإنسان يناجي ربه في صلاته. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كان الواحد منهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكان أو يعني واقفا في مكان يأتون إليه حتى يصلوا إليه، وإذا وصل الواحد منهم إليه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وما كان واحد منهم يضع يده على صدره عندما يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقوا إليه لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذان من الأمور التي تحذر عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نتابع الأمور الأخرى التي هي في كتاب فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى ورحمه في قوله عند الزيارة البدعية: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك، وقد يقول من يفعل ذلك أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل. وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب، فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله.
أما هذه هي الثالثة من الأمور التي يجب أن تحذر عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهي أن لا يمسح الجدران والشبابيك ولا يقبلها، وذلك أن هذا من الأمور المحدثة، وبعض الناس يقول أنه يفعل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام متحتمة ولازمة، ويجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، وفي مقدمة هؤلاء الوالدان والأولاد وكذلك الناس أجمعين. وذلك للحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر من هم من خواص الإنسان ومن هم سائر ثم سائر الناس، لأنه ذكر أصوله وفروعه، أصوله الذين هم الأبوان وفروعه الذين هم الأولاد. قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والده الأصول وولده الفروع، الأصول اللي تحدر منهم والفروع الذي تحدروا منه، ثم سائر الناس من باب أولى. وذلك أن الحق أو ذلك أن النعمة التي حصلت للمسلمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم هي أجل نعمة وأفضل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية في الصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. الوالدان أحسن إلى الإنسان في حال صغره، والأولاد يحسنون إليه في حال كبره، ولكن الإحسان والنعمة التي حصلت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهي الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور لا يماثلها نعمة، ولهذا كان حقه ومحبته أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة التي هي هذا شأنها، ما هي علامتها؟ لها علامة، لها علامة تدل عليها. هل لمس الجدران وتقبيل الشبابيك هذا دليل على المحبة؟ أبدا، ليس هذا دليل على المحبة، ليس هذا دليل على المحبة. الدليل على المحبة المتابعة، تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، كل خبر يخبر به يصدق به الإنسان، امتثال أوامره، الأوامر التي يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يمتثلها الإنسان، النواهي التي ينهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتهي عنها الإنسان، يعبد الله طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعبد الله طبقا للمحدثات والبدع والخرافات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه علامة المحبة، ليست علامة المحبة أن الإنسان يمسح. قد يأتي الإنسان يمسح الشريك وهو من أسوأ خلق الله، من أسوأ خلق الله، ويدعي المحبة وهو غير صادق، لأن المحب الصادق هو الذي يتبع ويصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويتنب النواهي، وتكون عبادته طبقا للشرع لا طبقا للبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا هذه علامة المحبة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم, يقال لها آية الامتحان, وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله يمتحن ويختبر بهذه الآية. فإن كان وجد مطبقا لها متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا دعوة صحيحة, وإن كان قوله في واد دعوة المحبة في واد وأفعاله في واد آخر فهذا يدل على أنه كاذب في دعوة وأنه غير صادق في دعوة ولو مسح الجدران والشبابيك, لأن هذه ليست علامة المحبة. وبعض الناس يتذكر بيت لمجنون ليلى, واحد من المجانين يقول وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار, أقبل ذا الجدار, وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن ما أدري إيش أول بيت الثاني, قال ولا أقبل ذا الجدار وذا الجدار, هذا كلام مجنون, هذا مو كلام أحد من أهل العلم, هذا كلام المجانين المفتونين بالنساء, ويتكلم على امرأة يعني مفتون بها, ولهذا قيل مجنون ليلة, مجنون ليلة, هذا كلام مجنون ليلة, مو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين. فما يسمح أن الإنسان يأتي بمثل هذا البيت يقول وما حب الديار شغفنا قلبي, لا على الديار دياري ليلى,
أمروا على الديار,
أمروا على الديار دياري ليلى, أقبلوا ذا الجدار وذا الجدار, أمروا على الديار دياري ليلى, أقبلوا ذا الجدار وذا الجدار, وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار, هذا كلام مجنون, هذا ما يصح أحسن يقوله عندما يجي قبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم, أو أحد يقول له يعني لماذا تقبل أو لماذا تفعل, يقول الشاعر يقول كذا وكذا, هذا شاعر مجنون. وإنما الكلام هو قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ولهذا لا بد من الدعاوى من بينات, لأن الدعاوى بدون بينات كلام ما له قيمة. أمور الدنيا لا بد فيها من بينات, يقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء, لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو جاء إنسان إليك وقال أنت مدين لي بألف ريال, مجرد هذا الكلام يثبت الألف ريال؟ أبدا لا يثبتها, إلا إن اعترف المدعى عليه أو أتى أو أنكر المدعى عليه ولكن أتى المدعي بشهود عدول يشهدون بأنه مدين. فإن لم يأتي بشهود حلف المدعى عليه وبرئت عهدته, اليمين على المدعي البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. كذلك أيضا محبة الله ورسوله أيضا لا بد فيها من إقامة البينة, من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, الاتباع, اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, لأن المحب لمن يحب مطيع, هو يدعي المحبة ثم يعصي, يدعي المحبة ثم يعصي ويخالف, هذا كلام لا يستقيم أبدا. ولهذا ما شرع لنا أن نقبل جدرانا ولا بنيانا إلا في مكانين اثنين, في الحجر الأسود في الكعبة والركن اليماني في زاوية من زوايا الكعبة. الحجر الأسود شرع لنا تقبيله ومسحه وتقبيل ما مسح به, والركن اليماني نمسحه فقط ولا نقبله. لماذا؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق لما جاء عند الحجر والناس حوله أراد أن يسمعهم, فتكلم مخاطبا الحجر ليسمع الناس قائلا أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله, ولو لم يقبله ما قبلنا. ونحن نمسح ركن اليمان لأنه مسحه ولم يقبله, فنحن نمسحه ولا نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله فنقبله, ومسحه فنحن نمسحه, ولو لم يمسحه ما مسحنا. وكذلك أيضا غيره غير, وإذا كل شيء سوى هذين المكانين من الجدران والحجارة لا نفعل ذلك إلا في هذين المكانين, الحجر الأسود والركن اليماني. ثم أيضا هذا الحديد وهذا الشباك هذا ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مس فيه الرسول, هذا جاء من بلاد كافرة, يمكن جاء من الكفار, وإيش البركة اللي فيه. ولهذا قال النووي رحمه الله في الكلام الذي سمعناه، الإمام النووي رحمه الله قال يعني من عرف أن أو توهم أن البركة إنما هي في مسح الجدران وكذا، فإنما هذا لجهله وعدم فهمه، وإنما البركة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البركة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللي فيه البركة. ما هي البركة في كل إنسان يدعي دعاوى باطلة ويمسح الجدران وهو يعصي الله في الليل والنهار؟ يمكن يكون من يفعل هذا يعصي الله في الليل والنهار ويدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
الرابع أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك.
ثم هذا هو الأمر الرابع من الأمور التي تحذر عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، هو الطواف، وغيره من باب أولى. يعني أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة الذين فتن بها الناس في كثير من الأماكن لا يجوز أن يطاف بها، ولا يجوز أن يفتتن بها، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. ما شرع الله لعباده طوافا في الأرض إلا في الكعبة المشرفة، ما شرع في أي مكان من الأرض إلا بالبيت العتيق قبلة المسلمين، الكعبة التي يأمها الناس من جميع الجهات يتجهون إليها في صلواتهم وفي دعائهم، ويبنون مساجدهم متجهة إلى الكعبة من كل مكان، فالناس يأمون الكعبة من جميع أنحاء الأرض، فهي قلب العالم وهي ملتقى الوجهات. الناس إذا جاءوا إليها كل يأتي من كل جهة، فإذا وصلوا إليها ما يحجبهم إلا الكعبة تحول بين بعضهم وبعض، لأنهم مستديرين حولها يطوفون ويصلون، والناس على حلق يصلون، ودوائر، أصغر دائرة هي التي تكون حول الكعبة، وأكبر دائرة تكون في أطراف الدنيا، فالناس دوائر حول الكعبة يصلون لله عز وجل. فشرع الله الطواف بهذا البيت خاصة، الناس إذا كانوا يتجهون إليه، الناس يتجهون إليه، فإذا جاءوا إليه صاروا يطوفون به خلاص، لأنهم وصلوا إلى منتهى ملتقى الوجهات، لا يفصل بين الناس وهم يصلون إلا الكعبة، الناس حلقا حولها ودوائر حولها يصلون حولها. فالطواف جعل من خصائصها، فلا يطاف في أي مكان، ولهذا هذه العبادة لا يجوز أن تفعل في أي مكان من الأرض. والعبادات يعني كثير منها توجد في كل مكان، لا يأتي لحظة من اللحظات إلا وكامل الله من عامل بهذا الخير وفاعل لهذا الخير. ولهذا الصلاة كم لله المصلي في كل لحظة في كل مكان، في أي لحظة لله الملايين من الناس يصلون، كم لله من متصدق في أي لحظة وفي أي مكان، ما كثير يتصدقون الناس، كم لله من صائم الناس يصومون في كل مكان، كم لله من ذاكر يذكر الله في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن يقرأ في كل مكان، لكن ما في كم لله من طائف في كل مكان، ما في أماكن يطاف فيها إلا المكان هذا. يمكن يقال كم من طائف لله حول الكعبة، يعني الطائفين حول الكعبة كثيرين كثيرون، كم لله من طائف حول الكعبة، هكذا يقال، لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يقال في الطواف ما يقال في الصلاة والصيام والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، لا يقال يعني في ذلك، وإنما يقال هذا، وإنما يقال في الكعبة يعني كم لله من طائف في الكعبة، وليس كل كم لله من طائف في كل مكان. فإذا الطواف عبادة وقد خص بها البيت العتيق، ولا يجوز الطواف في يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف مقبور عليه الصلاة والسلام وغيره من باب أولى. وإذا وجد طواف في أي مكان من الأرض في غير المكان الذي هو الكعبة فليس من شرع الله وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله.
الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم فإن ذلك غير سائغ لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
ثم الخامس من هذه الأمور التي لا يسوغ أن تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم هو رفع الصوت عند قبره, هذا غير سائغ لأن الله تعالى في سورة الحجرات آيات أدب الله تعالى فيها المؤمنين لما كان بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته يعني ما يكون إذا كنتم تخاطبونه يكون صوتكم أعلى من صوته. ثم أيضا عندما تخاطبونه لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بل تكلموا معه بأدب وخفض صوت عليه الصلاة والسلام أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا التأديب حصل لهم في حياته ولا شك أنه محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام, فكما أنه في حياته لا يرفع الصوت عنده وكذلك عند قبره لا يرفع الصوت عنده, وإنما الإنسان يأتي ويسلم عليه بخفض صوت ويدعو له عليه الصلاة والسلام وينصرف ولا يحصل منه يعني شيء يعني لا يسوغ ولا يليق.
السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
والأمر السابع
السادس
من الأمور التي تحذر عند في السلام عليه, بعض الناس يقف في طرف المسجد ومتجها إلى القبر ويضع يده اليمنى على صدره أو لا يضع يده اليمنى على صدره, أحيانا من الناس من يفعل هذا الشيء ومنهم من لا يفعل ولكن يستقبل ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا ليس هذا غير سائغ, مو هذا سلام الزيارة, سلام الزيارة عند قبره صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بين ظهرهم وكان في حجرته في حياته ما كان الواحد منهم عندما يأتي عند باب المسجد يستقبل الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسلم على الرسول أو يضع يده على صدره, ما كان يفعلون هذا. فكذلك لا يسلم عليه سلام الزيارة من مكان بعيد, الإنسان يقف في طرف المسجد أو يقف في أي مكان من المدينة ويستقبل, هذا كلام كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هذا إلى الجفا أقرب منه إلى الصفا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يفعلون هذا معه, ما كان الواحد منهم يفعل هذا الفعل في حياته عليه الصلاة والسلام فكذلك بعد وفاته, بل الواحد منهم إذا جاء حتى وصل إليه ووقف قريبا منه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام, هذه هي الطريقة الصحيحة. ثم أيضا الإنسان عندما يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان في المدينة أو في أي مكان من الأرض الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام, وقد ورد في ذلك حديثان صحيحان, أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, والثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يعني من هذا نهي عن تكرار ارتياد قبره, لأن الله تعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بأن من يصلي ويسلم عليه فإن الملائكة تبلغه, ولهذا قال بعد ذلك وصلوا علي يعني هذا عوض عن الترداد على القبر, لا تجعلوا قبري عيدا ثم قال وصلوا علي هذا العوض. والرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة من شأنها أنها إذا أغلقت باب فتحت باب آخر, يعني إذا أغلقت باب فتحت باب, وهذا مثال من أمثلة كون الشريعة إذا أغلقت باب تفتح باب, آخر. فقالوا صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أغلقت هذا الباب ثم قال وصلوا عليها، فتحت بابا آخر، وهي الإنسان يصلي ويسلم عليه من كل مكان والملائكة تبلغه. ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ثم قال واسأل الله من فضله، قال لا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض، الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا، ثم قال واسأل الله من فضله، فأغلق باب التمني وفتح باب سؤال الله من فضله. فهي عندما يعني من 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 محاسن هذه الشريعة أنه عندما يغلق باب يفتح باب آخر بدلا من هذا الباب الذي أغلق، ولا تتمنوا ما فضل الله بهذا، وأغلق الباب فتح باب واسأل الله من فضله، يعني هذا الذي أعطاهم اسأل الله عز وجل الذي أعطاهم أن يعطيكم، واسألوه من فضله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا لما رأى علي بن حسين رضي الله عنه رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر ترد عليها، قال لا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيتكم قبرا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني الإنسان عندما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل منه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هؤلاء الذين يفعلون يعني من مكان بعيد يعني في, في, في المسجد يستقبل القبر ويضع يده اليمنى عن صدره أو لا يضعها ويقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام هذا عمل يعني غير صحيح.
ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج،
يعني هنا يعني مسألة يعني بعض الناس يسألون عنها ويتكرر السؤال عنها، يعني إنسان بلغني أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أفعل؟ والجواب هو ما سمعتم أنه إذا قال لك أحد يسلم على الرسول أو أبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم فقل له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، لهذا الحديثين الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فكيف الإنسان يعني عندما يأتي يعني كل يحمل السلام ويقف عند قبر رسول يا رسول الله فلان يسلم عليك السلام عليك رسول الله فلان السلام عليك رسول فلان، ويروح يعدد له قائمة يمكن يحتاج أيضا إلى قائمة حتى لا ينسى، هذا عمل غير صحيح. يعني العمل الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح، هذا الحديثين إن لله ملائكة سياحين يبلغني عن أمة السلام ولا تجعلوا قبوركم قبرا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة.
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة.
ثم يعني بعض الناس يظنون أن هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، وأن الإنسان ما يحج إلا ويزور، ويستدلون بأحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، منها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وإنما الحديث العامة في زيارة القبور يدخل فيها. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة لا توجد لغيره من الناس عليه الصلاة والسلام، وهي أن كل من يصلي ويسلم عليه فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا لا يكون لغيره عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تلازم بين الحج والزيارة, يمكن الإنسان يحج ويرجع إلى بلده, ويمكن الإنسان يأتي لهذه المدينة شادا الرحل إلى هذا المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا شد رحال إلا إلى ثلاث مساجد, المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى, ثم يرجع. ويمكن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة, والناس في هذا الزمان كما هو معلوم تكاليف السفر شاقة ومتعبة, والناس لتيسر ذلك إذا وصلوا إلى مكة حاجين أو معتمرين أن يزوروا فيجمعوا بينها. لكن اعتقاد أن هناك تلازم يعني بينهما مثل ما جاء في هذا الحديث, ومثل ما يقول بعض العوام حجه بلا مدينة مسكينة, كل هذا من الجهل, وإنما الأمر في ذلك يعني واسع. ولكن لكون الناس يشق عليهم أن يحدثوا سفرا لهذا ولهذا, ومن الناس من يجمع النقود القليلة مع القليلة مدة طويلة حتى يوفر مبلغا يأتي إلى مكة والمدينة, فلا يتيسر الإنسان يأتي يحدث لهذه سفر ولهذه سفر. ولهذا كان يجمع بينهما لا بأس, وهذا حسن وجيد, ولكن اللي هو جيد أن يظن التلازم بين الحج والعمرة والزيارة, وأن الإنسان يتكلم أو يعني يأتي بمثل هذه الحديث الموضوعة, من حج ولم يزرني فقد جفاني, ومن زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي, كل هذه حديث باطلة ما لم يثبت فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني, وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي, وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة, وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي, فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا, كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. وأما قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما, فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم, لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار, ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا, قال فيسقون, أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه, ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأساه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك, فقالت عائشة واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي, الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم.
ثم هناك آية يذكرها بعض الناس ويأتي بها ويعممونها في الحياة وبعد الممات في حق النبي عليه الصلاة والسلام, ويقول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا هذه الآية في المنافقين في سياق الآية اللي قبلها والتي بعدها كلها تعلق بالمنافقين. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إلى كروبه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, فكيف إذا أصابتهم مصيبة
بما
قدمت أيديهم ثم جاءوك
يحلفون بالله,
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أوسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول لا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية في سياقها في المنافقين الذين كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت ولا يستسلمون لحكم الله عز وجل ولا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوبون عنده ويطلبون منه الاستغفار. والله تعالى أخبر بأنهم لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا وسألوه الاستغفار واستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الآية في حق المنافقين وليست في حق المسلمين بحيث أنهم يأتون إلى قبره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما أحد جاء إليه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي أو قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن قصد قبره من أجل يعني الدعاء دعائه وطلب الدعاء طلب الاستغفار منه وطلب السقيا منه أن ذلك غير سائق. ولهذا عمر رضي الله عنه عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس ولم يأتي إلى القبر ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا كما كانوا في حياته يطلبون من الدعاء, وإنما اختار عمه لقربه منه. ولهذا قال وإننا نتوسل لك بعم نبينا, ما قال نتوسل لك بالعباس, يعني أتى بالرابط الذي يربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي العمومة. قم يا عباس فادعو الله, طلب منه يقوم ويدعو الله عز وجل, وتوسل بدعاء العباس ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس أن يغيثهم الله. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه في قبره وهو في قبره شيء, وإنما إذا زاره الإنسان يدعو له ولا يدعوه ولا يطلب منه شيئا. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه في قبره لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي شيء الحديث الذي في صحيح البخاري والذي سمعناه أورده البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه. قالت عائشة ورأسه, يعني معناه رأسه يوجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. قالت واثك لي كأنك تحب موتي, يعني معناه أنك يعني لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك كأنك تحب موتي. فقوله لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك هذا يدل على أنه دعاءه واستغفاره إنما هو في حياته, ولو كانه لا فرق بين حياته ووفاته ما كان حاجة إلى أن يقول لو دعوت يستغفر له في قبره. إذا كان لو كان الأمر سواء ما في حاجة إلى أن يقول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. إذا ما في فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه, إن سبقها يعني يدعو لها وإن سبقته يدعو لها, لو كان ما في فرق. لكن لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك عرف بأن هذا لا يكون ولا يطلب منه شيء إلا في حياته عليه الصلاة والسلام لا بعد وفاته, وإنما بعد وفاته يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الطريقة الصحيحة. ولهذا لا يجوز أن يفهم من الآية كما يفعل كثير من الجهال أن الإنسان يعني يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد ويطلبه من قضاء الحاجات, لأن طلب الحاجات وطلب كشف الكروبات وطلب رد الغائب وطلب المدد هذا شرك بالله عز وجل, هذا حق الله. الله عز وجل يقول أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله, ويقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا هو معنى هذه الآية, وهذه هي الأدلة التي تدل على توضيح معنى هذه الآية, وهو فعل عمر رضي الله عنه وحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه.
وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور كقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة, أخرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو, وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام, ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة.
وهذا تقدم الكلام عليه يعني وبيانه. نعم.
وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الأيام الفائتة نقرأ ونتكلم في المسائل المذكورة في كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وقد مر أكثر ذلك، وبقي آخر الكتاب وهو ما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، وهو الحكم الذي يشرع في جميع في زيارات المقابر كلها، وهو أن يكون مبريا على اتباع السنن والحذر من الاتيان بما هو مبتدع. ونتابع من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور.
الزيارة للقبور لها حالتان: حالة تكون فيها الزيارة على وجه مشروع، وحالة تكون فيها الزيارة على وجه مبتدع. حالة تكون على وجه مشروع وحالة تكون على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي ينتفع منها الحي والميت، الحي الزائر يستفيد وينتفع، والميت المزور يستفيد وينتفع، فالفائدة مشتركة وحاصلة للطرفين الزائر والمزور، الحي الزائر والميت المزور، هذا يستفيد وهذا يستفيد. وأما الزيارة المبتدعة فهي التي الحي يتضرر فيها والميت لا يستفيد شيئا، الحي يتضرر والميت لا يستفيد، بخلاف المشروعة التي فيها الحي يستفيد والميت يستفيد. والحي يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت إذا زار القبور، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. والثانية أنه يفعل أمرا مشروعا مستحبا فيؤجر على فعل المستحب. والثالثة أنه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيثاب على إحسانه للأموات. هذا هو خلاصة الفوائد الثلاث التي تعود على الحي الزائر. وأما الميت المزور فهو يستفيد دعاء الأموات له، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء وينتفعون بدعاء الأحياء، ومن المعلوم أنهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، لا يمكنهم أن يعملوا أعمالا صالحة بعد الموت، وإنما تنفعهم أو ينفعهم الدعاء الذي يدعو به لهم إخوانهم الأحياء، فإنهم ينتفعون. فإذن الزيارة الشرعية فيها انتفاع للزائر وانتفاع للمزور. نعم.
فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت، لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية،
وهذه الفائدة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ودل عليها بهذا الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، هذه الفائدة التي تترتب على الزيارة، بل هي من أجل الفوائد التي تترتب عليها، لأن الإنسان يتنبه من غفلته ويستعد لمصيره ويتذكر ما هو آيل إليه وما هو صائر إليه، وذلك لأنه لا بد أن يموت، ولا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يزار، وهو الآن زائر، لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور، وهو الآن حي يزور أصحاب القبور. فإذا زار القبور تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة، ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الفائدة التي ترجع إلى الحي الزائر بقوله فإنها تذكركم الآخرة. والفائدة التي ترتب على تذكر الآخرة أن الإنسان يستعد لها بالأعمال الصالحة، هذه الفائدة، الفائدة أنه إذا تذكر الآخرة استعد لها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل والتي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان في دار العمل والأموات في دار الجزاء، لأن كل من مات قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته، بمعنى أنه انقطع عمله وابتدأ جزاؤه، انقطع عمله بموته وبدأ جزاؤه بعد موته، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات وادخل في قبره فإنه يأتيه ملكان ويسألانه ويوفق بالجواب أو لا يوفق، فإذا كان موفقا فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهو ينعم في قبره ويعذب في قبره، ينعم في قبره إذا كان من الموفقين ويعذب في قبره إذا كان بخلاف ذلك، والعياذ بالله. ولهذا فإن الإنسان عندما يزور يستفيد هذه الفائدة العظيمة ويتذكر الموت، ثم الذي يترتب على تذكر الموت الاستعداد للأعمال الصالحة لما بعد الموت. وكما هو معلوم الإنسان في دار العمل فيشتغل ويعمل ليحصد ما زرع وليحصل ثمرة عمله إذا مات، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة وبين دار العمل ودار الجزاء هو الموت. فالإنسان إذا مات انتهى، انتقل من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، فهو يجازى على عمله الذي عمل في الدنيا في قبره وبعد بعثه ونشره، كما ذكر مرة في الحديث السابق، وكما ذكر الله عن آل فرعون حيث قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، ولكنهم إذا بعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى هذا فالإنسان يعني يتنبه لنفسه ما دام في دار العمل. وكما قال علي رضي الله عنه: الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، كل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، تقربك من أجلك، لأن لك أجل محتوم، لك غاية تنتهي عندها، وكل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، يقربك من النهاية، وكل يوم يمضي عليك فأنت فهو مطي بما فيه من خير وشر، إن عملت خيرا وجدته، وإن عملت شرا وجدته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الفائدة التي هي كون إنسان يتذكر الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الساعة أحيانا يجيب بأنه بأن يذكر شيئا من أمراتها، أو يعني يخبر بأنه لا يعلم، أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، وإلى ما هو أعظم من سؤاله وأولى من سؤاله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن السائل جبريل ومسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، وكل منهم لا يعلم متى تقوم الساعة، وعلم الساعة من خصائص الله عز وجل. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، فهو الذي يعلم متى تقوم، وغيره لا يعلم، لا يعلم متى تقوم الساعة. وأحيانا يجيب بشيء من أمراتها، ولما قال أخبرني عن أمراتها فأخبره عن شيء من أمراتها. وفي بعض الأحاديث أيضا عندما يسأل يجيب بشيء من أمراتها. وفي حديث من الأحاديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بنصحه وفصاحته وبلاغته قلب السؤال عليه ولفت نظره إلى أهم من سؤاله، والشيء الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني به. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ يعني صرف عن سؤاله، لأن سؤاله لا حاجة إليه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، الساعة آتية وكل آت قريب. وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، لأن الساعة آتية، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ أنسى سؤاله، ضيع عليه سؤاله، راح السؤال. فذلك الرجل وفق في الجواب، فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. وفي بعض الروايات المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. السؤال جاء، وجاء سؤال آخر، وجاء جواب عليه، وجاء جواب على الجواب، والسؤال الأول راح انتهى، يعني صرف عنه. فهو عليه الصلاة والسلام لكمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى ما هو أهم، وهو الذي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به. كن يسأل الساعة متى تقوم، الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، والله تعالى أخفاها ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومن يستعد ومن لا يستعد. لو قيل للناس إن الساعة ستقوم بعد مثلا بعد 20 يوم و 30 يوم، إيش يسوون الناس؟ يروحون كلهم يعني يبحثون عن، يقبلون على الله عز وجل. ولكن كما هو معلوم الله عز وجل شاء أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وبعض الناس تجده يعني دائما يعمل وكأن الساعة يعني ستقوم يعني بعد قليل، كما ذكر بعض أهل العلم في ترجمة أحد العلماء وهو منصور بن زادان رحمه الله، قال لو قيل لمنصور بن زادان أن الساعة أن ملك الموت بالباب واصل بس يقود روحه، ما زاد، ما أمكنه أن يزيد شيئا من العمل، لأنه دائما يعمل، دائما في عمل صالح، ما عنده شيء جديد يأتي به من أجل الموت ومن أجل وصول الموت وهو ملك الموت بالباب. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا، ما عنده شيء جديد، لأنه دائما في عمل صالح، دائما في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالاشتغال بالأعمال الموت قد يأتيه الموت مرض، قد يأتيه الموت فجأة، قد يأتيه الموت بحادث، قد يأتيه الموت بأي سبب من الأسباب، يخرج من الدنيا بلحظة لا يتمكن من أن يقول شيئا. فكون الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة ويتهيأ للموت بالأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفعه عند الله عز وجل. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن الإنسان إذا كان يداوم على عمل صالح، أي لحظة يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل. وكما يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. لأن الإنسان إذا داوم على شيء ولو كان قليلا إذا مات يموت على حال طيبة، ولكن إذا كان أحيانا ينشط وأحيانا يهمل قد يأتيه الموت في حال الإهمال، قد يأتيه الموت في حال الإهمال. إذن هذا الحديث حديث عظيم يبين أن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة وإذا مات، وهذا هو المهم في الأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا الحديث، ومنهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما فرحنا والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن الفرح بنعمة الإسلام هذه لا يماثلها شيء، لكن بعد الفرح بهذه النعمة الفرح بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. هذا كلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر اللذان هما يعني الملازمان له. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طعن عمر وجاء إليه وقف عنده وأثنى عليه وقال: ما أحببت أن ألقى الله بمثل عملك أنت، يعني ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني ما خلفت وراءك من هو أفضل منك وأحب أن ألقى الله بمثل عمله، ما في أحد أفضل منك خلفته وراءك، فكل من وراءك هم دونك وأنت أفضل منهم. ثم قال: إني أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر كان على لسانه صلى الله عليه وسلم ملازمان له في ذهابه وإيابه، وكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما وارضاهما. الحاصل أن أنس أظهر سروره وفرحه بهذا الحديث، ثم ذكر أحب من يحب، فقال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث الذي يستفيدها الحي الزائر إذا زار القبور، وهي أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. نعم. والثانية
فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك.
الثانية الفائدة التي يستفيدها الزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور، يعمل أمرا مستحبا وأمرا مشروعا فيؤجر، وهو إن كان غير واجب، لأنه لا تجب زيارة القبور، ليست بواجبة وإنما مستحبة، ليست بواجبة. ومعلوم أن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو يكون بذلك فعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيؤجر عليها. هذه الفائدة الثانية. نعم.
والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان.
الثالثة الإحسان إلى أموات المسلمين، وذلك بدعاء لهم فيؤجر على ذلك الإحسان، لأنه أحسن إلى الأموات بدعاء لهم، أسدى إليهم معروفا وفعل معهم إحسانا، وهو أنهم بحاجة في قبورهم إلى دعاء الأموات، دعاء الأحياء. الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فإذا الفائدة الثالثة التي يستفيدها الزائر أنه يدعو للأموات فيحسن إليهم فيؤجر على إحسانه ويثاب على إحسانه. إذن هذه ثلاث فوائد يحصلها من زار القبور الزيارة الشرعية، وأيضا الميت يستفيد. نعم.
وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء.
والميت يستفيد من هذه الزيارة الشرعية أنه دعي له، أنه دعي له وهو بحاجة إلى دعاء الأحياء، ويستفيد الأموات من دعاء الأحياء، ويستفيد الأموات من دعاء الأحياء. إذن هذه فائدة يحصلها، الميت استفاد والحي استفاد، الميت استفاد الدعاء له والحي استفاد الفوائد الثلاث، كونه يتذكر الموت ويستجيب الأعمال الصالحة، وكونه يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤجر عليها، وكونه أحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على إحسانه إلى الأموات. إذن هذه الزيارة الشرعية كلها خير وبركة، كلها فائدة تعود عليه وعلى غيره. أما الزيارة البدعية فإنها بخلاف ذلك، الحي يتضرر والميت ما يستفيد. كيف ذلك؟ إذا كان بعض الزائرين الذين يزورون على وجه مبتدع ما في ذهنه إذا جاء القبور إلا أنه يستغيث بأصحاب القبور ويدعو الأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات، ويقول يا فلان مدد، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أعطني كذا، يا فلان اعمل لي كذا إلى آخره. فهذه الميت ما استفاد شيء منها، لأنه طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، والحي تضرر لأنه سأل غير الله وعلق آماله بغير الله ودعا غير الله. ودعاء غير الله من الأموات أو من الملائكة أو الجن والغائبين شرك بالله عز وجل، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون، قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا الزيارة البدعية التي يأتي الزائر وكله متعلق بالميت يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك، هذا ضر نفسه والميت ما استفاد، يستفيد لو دعي له. وأما أن يدعى هو ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فما يستفيد من ذلك شيئا، والحي يتضرر لأنه صرف حق الله إلى غير الله، لأنه صرف حق الله إلى غير الله فيتضرر فيحصل له الضرر بذلك. والميت ما حصل فائدة، ما حصل فائدة من وراء كونه سئل ورجي وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى.
ويستحب لزائر القبور أن يدعو،
أعد الكلام المتعلق بالميت.
وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
هذه الزيارة البعدية ما جاءت إلى الآن، ولكن هنا لما جاءت الزيارة الشرعية وفيها يعني بعدما ذكر أن الزائر يدعو للأموات وأن الأموات يستجيب دعاء الأحياء، يعني جاء ذكر بيان ما يدعو به اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يدعو لأهل البقيع إذا زارهم بهذا الدعاء. فالإنسان يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
ثم هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن السلام دعاء، السلام عليكم يعني دعاء لهم بالسلامة، وقال نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني يسأل له وللميت، فهو أيضا استفاد بأن دعا لنفسه لكنه تبع للميت. ما يأتي الإنسان عند القبور ويدعو لنفسه استقلالا، وإنما يدعو للميت. وإذا دعا لنفسه بأن يعني دعا نفسه مع الدعاء للميت بأن قال لنا ولكم العافية, نسأل الله لنا ولكم العافية, هذا هو الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأصل الدعاء للأموات, وجاء الدعاء للحي لنفسه تبعا. وأما استقلالا لا يجوز الإنسان يدعو لنفسه عند القبور, يعني يستقبل القبر ويدعو لنفسه, وإنما يأتي ويدعو للأموات وينصرف. لكن إذا دعا لنفسه تبعا مثل قوله لنا ولكم العافية, نسأل الله لنا ولكم العافية, أو الحديث الآخر يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية, هذا فيه فائدة له, يعني دعا لنفسه ودعا للميت. نعم.
وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال, أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم, منهم من أجاز ومنهم من منع, وأظهر القولين المنع, لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور, أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة, أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة, نظير قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد, أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم. وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور, وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط, لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب, وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة.
ثم أيضا زيارة القبور هي سنة في حق الرجال دون النساء, والمسألة ليس متفقا عليها, فيها خلاف بين العلم, منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع, لكن هو الأظهر هو المنع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. يعني بعض العلماء الذين قالوا إن زيارة القبور أنها جائزة في حق النساء قال زوارات هذه للمبالغة, يعني ما أنها تزور ولا تكثر الزيارة, أنها تزور ولا تكثر الزيارة. لكن هذا اللفظ كما يأتي للمبالغة يأتي أيضا للنسبة, يأتي للنسبة, فيقال زوار يعني نسبة للزيارة, مثل ما يقال نجار وحداد, نجار نسبة للنجارة وحداد نسبة للحدادة, فلاح نسبة للفلاحة, وإن لم يكن يعني مكثرا, وإنما هذه يعني للنسبة. فإذا يعني زوارات يعني زائرات يعني منسوبات إلى الزيارة وتحصل منهن الزيارة, وليس المقصود من ذلك المبالغة. ونظير هذا في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد, فإنه ليس النفي للمبالغة, لأن أصل الظلم منفيا عن الله عز وجل, وأساس الظلم منفي عن الله عز وجل, والمعنى ذلك يعني ليس بذي ظلم, يعني ليس بمنسوب إليه الظلم, هذا هو المقصود. وليس المقصود نفي المبالغة, ليس المقصود نفي المبالغة, وإنما هو نفي أصل الظلم. وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس بذي ظلم, فأصل الظلم منفي عنه, وليست المبالغة هي المنفية عنه, وإنما المنفي عنه أصل الظلم. فإذا زوارات يعني بمعنى مثل قوله ما ربك بظلام للعبيد, ظلام يعني منسوب له الظلم, وهنا منسوب له الزيارة التي هي مجرد النسبة, وإن لم تكن مبالغا فيها, وإن لم تتكرر أو تكثر. ثم أيضا مما يدل على الفرق بين النساء والرجال أن النساء عندهن ضعف وعندهن جزع, ولا تملك المرأة نفسها مثل ما يملك الرجل. المرأة يعني ما أسرع ما تبكي عندما يحصل لها مصيبة, والرجال يتحملون ما لا تحمل النساء ويصبرون ما لا تصبر النساء, فالنساء عندهن ضعف. ولهذا جاءت الأحاديث الناهية عن النياحة وعما ذلك مضافة إلى النساء, كما جاء في الحديث عن الله الصالقة والسالقة والشاقة, يعني الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة, والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة, والسالقة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. يعني جاء الحديث بذكر النساء, مع أن الرجال لو حصل منهم ذلك أيضا هم العنون. لو أن إنسان رجل يعني مثلا صاح ورفع صوته وناح أو شق ثوبه أيضا مثل النساء, لكن أنيط الحكم في هذا إلى النساء لضعفهن. ولهذا جاء يعني الكلام على النائحة, ما جاء ذكر النائح, جاء ذكر النائحة, وإن كان النائح مثلها لو ناح, لكن لما كان الغالب في هذا هو جزع النساء وقلة صبرهن وعدم يعني تمكنهن من الصبر. يعني جاءت الأحاديث فيما يتعلق بهذا الأمر مضافة إلى النساء, مضافة إلى النساء يعني فيما يتعلق بالنياحة وما يتعلق بالنياحة. وإن كان حكم الرجال مثلها, وإن كان حكم الرجال مثلها فيما يتعلق بالنياحة, لو ناح الرجل أو شق ثوبه أو حلق شعره يعني من أجل المصيبة هو مثل النساء. لكن كون الأحاديث جاءت بصيغة النساء وبذكر النساء وبضمير النساء يعني معناها النساء هن التي مظنة الجزع ومظلة الهلع والخوف وعدم الصبر وعدم التحمل. ثم أيضا يعني ما يدل على أن ترك الزيارة هو الأظهر وعدم الزيارة هو الأظهر أن المرأة لو ما زارت ماذا يترتب على تركها الزيارة؟ فوات أمر مستحب فقط, يفوت أمر مستحب, الذي يفوت هو أمر مستحب فقط ما يترتب عليه شيء. لكن لو زارت تعرضت للعنة في قوله يعني الله زورت القبور, ومعلوم أن هذا أسلم وهذا أحوط, يعني كونها ما تزور أسلم لها من كونها تزور, أسلم من كونها تزور, لأنها في حال تركها للزيارة ما, ما, ما حصل إلا أنها فاتها أمر مستحب فقط. والأمر المستحب إذا ترك ما يضر تركه كما عرفنا زيارة القبور حتى الرجال لو ما زاروا لا يأثمون. فهي لو لم يحصل منها زيارة يعني إذا لم يحصل منها زيارة معناها فات أمر مستحب, لكن إذا حصلت الزيارة تعرضت للعنة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زورة القبور. فهذا كله يبين لنا أن الحكم إنما هو خاص بالرجال دون النساء, والأمر كما قلت هي مسألة خلافية بين العلم, ولكن هذا هو أظهر القولين والله تعالى أعلم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه, على غير الوجه المشروع, كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك, فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي, فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله, والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله.
هذه هي الزيارة البدعية المحرمة التي يأتي الإنسان للأموات ليطلب منهم قضاء الحاجات ويناديهم ويطلب منهم ما يريد من كشف كربات وما إلى ذلك, ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ويطلب منهم ما يريد أن يطلب مما لا يطلب إلا من الله. فإن الإنسان إذا فعل ذلك ما استفاد شيئا بل تضرر. وسؤال الاستغاثة بالأموات ودعاء وسؤالهم قضاء الحاجات يشرك بالله عز وجل, لأنه دعاء والدعاء عبادة والعبادة لا تكون لله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة. وقال أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الخلفاء إلههم, يعني لا أحد إلا الله, لا أحد إلا الله يجيب مضطر إذا دعاه, هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويطلب منه كل شيء. وأما الأموات وكذلك الملائكة والجن لا يطلب منه شيء, ما يقول يخاطب الجن أو يخاطب الملائكة أو يخاطب أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات, كل ذلك أمر لا يسوقه من الشرك بالله عز وجل. وإذا لم يكن هذا الشرك فما هو الشرك؟ الشرك هو صرف حق الله إلى غير الله. ومن ذلك الدعاء الذي هو عبادة كما عرفنا في الحديث, الدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحي يتضرر والميت ما استفاد لأنه دعي ولم يدع له, يستفيد لو دعي له. ولهذا الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى, الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى, يعني يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء. هذا هو الحق وهذا هو سبيل السلامة وهذا هو المنهج الصحيح والصراط المستقيم, أن الأموات يطلب من الله لهم السلامة والعافية والعفو والعافية والمغفرة والرحمة ولا يطلب منهم شيء, لأن الذي يطلب منه كل شيء هو الله عز وجل. فالله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى.
وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى النبي بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك.
نعم، يعني الذي يحصل عند القبور منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك، منه ما هو بدعة يعني مكفرة ومنه ما هو بدعة غير مكفرة. فالبدعة التي غير مكفرة هي كونه يسأل الله لنفسه عند القبور، لكن ما سأل أصحاب القبور وإنما سأل الله، يأتي القبور يسأل الله لنفسه يعني استقلالا. أما إذا كان تبعا فقد عرفنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله لنا ولكم العافية، الحديث الآخر يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. وأما كونه يأتي على أن هذا مكان يعني مظنة الإجابة وأنه يأتي يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كذا، هذا مو مكان دعاء لنفسك استقلالا، وإنما هذا مكان دعاء للأموات. أما دعاءك لنفسك اسأل في أي مكان غير هذا المكان. ومنها ما يكون شرك بالله عز وجل، وهو كون الإنسان يطلب من أصحاب القبور حاجات وكشف الكروبات فيقول مدد يا فلان أغثني أنا لا أستغني عنك، يا فلان رد غائبي، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أنا أريد زوجة، أنا أريد ولد، إلى آخره.
هذا ما أردت إيراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الرسالة التي هي بعنوان فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها هي موجودة لمن يريدها، ويمكن أي إنسان أن يحصل عليها، وذلك في الأماكن التي حول المسجد للدعاة فإنها موجودة عندهم وتوزع لكل من أرادها، فيمكن الإنسان الحصول على هذه النسخة من أي مكان من الأماكن التي حول الحرم حول المسجد والتي هي للدعاة، فهي موجودة عندهم ومتوفرة، ويمكن أي إنسان يريدها أن يحصل عليها، وهي هذه الرسالة التي قرأناها في خمس ليال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذه الآية الكريمة الله تعالى أخبر فيها بخبر وأمر فيها بأمر، الخبر إخباره عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر أمر الله عز وجل للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كنا في الليالي الفائتة نقرأ من كتاب فضل المدينة وأداب سكناها وزيارتها، ونتكلم على ونعلق على ما في الكتاب. وهذه الليلة كونها ليلة جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فرأيت أن يكون الدرس في هذه الليلة يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كنت كتبت رسالة صغيرة في اسم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها والكتب التي ألفت فيها وما يتعلق بذلك. ونريد أن نقرأ من هذا الكتاب الذي يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الأول شيخ ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية للخالق سبحانه وتعالى، ويرشدهم إلى سبيل النجاة والسعادة، ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة. وقد نوه الله بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة في كتابه العزيز، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة على التمام والكمال، فبشر وأنذر ودل على كل خير وحذر من كل شر، وأنزل الله تعالى عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على سعادة الأمة غاية الحرص، كما قال تعالى منوها بما حباه الله به من صفات جليلة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الذي قام به صلى الله عليه وسلم من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة هو حق الأمة عليه، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وإن علامة سعادة المسلم أن يستسلم وينقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. متى تكون العبادة مقبولة؟ وعبادة الله تكون مقبولة عند الله ونافعة لديه إذا اشتملت على أمرين أساسيين: أولاهما أن تكون العبادة لله خالصة، أولهما أن تكون العبادة لله خالصة لا شركة لغيره فيها، وكما أنه تعالى ليس له شريك في الملك فليس له كذلك شريك في العبادة، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثاني أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم عظيمة، أمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما بعد أن أخبرهم أنه وملائكته يصلون عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكيفيتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. وسأتحدث عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وبيان كيفيتها، ثم أشير إلى نماذج من الكتب المؤلفة في هذه العبادة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرت بثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه فسرت بدعائهم له، فسرها بذلك أبو العالية كما ذكره عنه البخاري في صحيحه في مطلع باب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية: قال ابن عباس: يصلون يبركون، أي يدعون له بالبركة. وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن جماعة، وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقال الحافظ: وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد، عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: صلوا عليه، أي أدعوا ربكم بالصلاة عليه، انتهى. وقال العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى الرحمة والاستغفار، قال: بل الصلاة المأمور بها فيها، يعني آية الأحزاب، هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله. أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. انتهى.
ما تقدم يعني فيه بيان أن نعم الله عز وجل على عباده عظيمة، وأعظمها نعمة الإسلام، ونعمة الإسلام ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مهمته البلاغ، وقد بلغ على التمام والكمال عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، وقد بلغ البلاغ المبين، أدى ما عليه. ولهذا قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله قد حصل، وهو أنه قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو التبليغ، قد حصل فقد بلغ البلاغ المبين. وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام، فرغب في كل خير وحذر من كل شر، ودل أمته على كل ما يسعدهم وحذرهم من كل ما يعود عليهم بالمضرة والعاقبة الوخيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي من الله قد حصل وهو الإرسال، والذي على الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل وهو التبليغ. ولهذا جاء عن يعني بعض الصحابة أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وكذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قيل له قال له أحد الكفار: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا كيف نقضي الحاجة، إذا 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 ذهبنا لقضاء الحاجة ماذا نصنع وكيف نصنع، يعني معنى ذلك أن شريعتنا كاملة، حتى آداب قضاء الحاجة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى آداب قضاء الحاجة، كل إنسان يستجمر أو يستنجي، ويستجمر بثلاثة أحجار، ولا يستنجي بيمينه، ولا يستنجي بروث ولا بعظم، كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أمور تتعلق بآداب قضاء الحاجة، يعني فغيرها من باب أولى. إذا كان آداب قضاء الحاجة هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك الناس دون أن يبين لهم، فإذا قد بين لهم كل شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي عليه التبليغ قد حصل، وقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس خطبة الوداع وسألهم وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله عز وجل وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فقال ورفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فقد بلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وقد أدى ما كلف به على التمام والكمال، وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا هو حقه، حق الأمة عليه أنه يبلغهم، حق أمة عليه أنه يبلغهم ما أرسل إليه من ربهم، وقد فعل. أما حق الأمة حقه على الأمة فهي أن يحبوه محبة أعظم من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن يتبعوه فيما يأمر به وينهى عنه، ويصدقوه فيما يخبر به، وأن يعبدوا الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. فكل خبر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يصدقون به، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا ولكنه لا نشاهده ولا نعاينه، كل ذلك يجب تصديقه. وكل أمر أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب ويلزم الاتيان به، وما نهى عنه أيضا يتعين الانتهاء عنه والابتعاد عنه، وأن لا يعبد الله إلا بشريعته، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات والترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبده طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وهذا لفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه، وأما أمته فإنهم ينقسمون يعني فيما يجب عليهم إلى موفق وإلى مخذول. إلى موفق قام بتصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله عز وجل بالشرع لا بالبدع والمحدثات، ومنهم من يكون بخلاف ذلك والعياذ بالله، فيقع في المعاصي ويترك الأوامر ويكذب بالأخبار ويعبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا انقسم الناس يعني إلى موفق وإلى مخذول، وقل الزهري رحمة الله عليه: على الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الذي على الأمة التسليم هذا الناس انقسموا فيه إلى موفق وإلى غير موفق. موفق للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحروم أو مخذول وهو الذي لم يوفق للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله ولم يحصل منه فعل المأمورات وترك المنهيات، ويحصل منه أيضا عبادة الله عز وجل بالبدع والمحدثات، ويكون أيضا منه التشكيك وعدم التصديق في الأخبار. فحق الأمة حقه على الأمة أن يحبوه عليه الصلاة والسلام محبة تفوق النفس والأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وكذلك أيضا يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويصدقوا أخباره ويعبدوا الله طبقا للشريعة التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو حق، هذا هو الذي على الأمة له عليه الصلاة والسلام. ومن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، وأن يمتثلوا ما أمر الله به ورسول ما أمر الله به في كتاب العزيز. أمر الله بالمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهم أمرون بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من حقه عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنه ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه وإظهار شرفه وعلو منزلته وعلو مكانته، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين أيضا الدعاء له عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عز وجل أن يصلي عليه، والمقصود الزيادة، وإلا فإن الصلاة يعني حاصل وقائم، ولكن المقصود من ذلك الزيادة، مثل قول الإنسان في الصلاة: اهدينا الصراط المستقيم. هو قد هدي للصراط المستقيم بأن صار من المسلمين، ولكنه بحاجة إلى أن يزاد في الهداية، لأن الناس متفاوتون في الهداية، ليسوا على حد سواء في الهداية، يشملهم جميعا أنهم مسلمون ولكن متفاوتون، يعني بينهم فروق شاسعة، يعني منهم من قوي الإيمان هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، فهم متفاوتون. وإذا فطلب الصلاة عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة، ومثل ما أن الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم وقد هدي إلى الصراط المستقيم، يعني يطلب منه زيادة الثبات وزيادة الإيمان وزيادة قوة الإيمان، وأن يثبت على ذلك وأن يحصل له الزيادة مع التثبيت، فلا يحصل نقص ولا يحصل خذلان بأن لا يحصل له تثبيت.
وأما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر: في الصلاة على خير البشر، ومعناه السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات، إذ كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا.
وهذا هو معنى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يسلم، أنه يحصل له كل كمال وكل خير، وأن يسلم من أي نقص عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أكمله الله عز وجل وجعله خير البشر وجعله أكمل الناس عليه الصلاة والسلام، كل كمال يليق بالإنسان. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، كل كمال يليق بالإنسان. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه عن ذلك، وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما. روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فاهدها لي. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرج أيضا حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة الأحزاب، ولفظه: قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرجه أيضا في كتاب الدعوات من صحيحه، وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه من طرق متعددة عنه. وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك فكيف نصلي؟
كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا في جواب سؤال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الحريصون على كل خير، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة فأجابهم، وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فجوابه لهم هو الكيفية التي تعتبر أمثل من غيرها وأفضل من غيرها، لأنه لو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب لأجابهم، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وأكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام، فلو كان هناك شيء أفضل من هذا الجواب لأجابهم به. فإذا هذه الكيفية التي علمهم إياها عليه الصلاة والسلام هي أفضل كيفية وأتم كيفية. وقد وردت الصلاة الإبراهيمية، أو هذا الحديث الذي فيه الصلاة الإبراهيمية عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة، ولكن أكمل الكيفيات هي هذه الكيفية الأولى التي جاءت عن كعب بن عجرة، والتي فيها الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأنه جمع بين النبي والآل في الاثنين، يعني في الأول وفي الأخير، في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه أكمل كيفية وأفضل كيفية. وقد جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وكذلك في غير الصحيحين، ولكن أكمل كيفية وأفضل كيفية هي هذه. فنتجاوز الأحاديث التي تتعلق بالكيفية، لأن أكمل كيفية هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الباقي بألفاظ أخرى، ولكن هذا هو أكملها.
أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
أكمل. مش قبله
التخريج للحديث
اللي هو حديث
بعد كعب بن عجرة، حديث أبي سعيد الخدري، تخريج الأحاديث وما ورد في الصحيحين عن بعض الصحابة، ثم تخريج الأحاديث عن الصحابة عند أبي داود والنسائي.
بس ما فيه إلا هذا؟
أين؟
طيب.
أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمله.
نعم.
أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها، وهذه الكيفية التي علم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي أفضل كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وممن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد قال فيه: قلت: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك.
يعني معناه لو حلف الإنسان أن يصلي عليه وسلم أفضل صلاة كيف يبر بيمينه؟ يأتي بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عنها، لأنه لو كان هناك أحسن منها وأفضل منها لا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك ما هو أحسن من هذه الكيفية لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذا أحسن صلاة وأفضل صلاة، لأنه لو كان هناك أحسن منها لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس، أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ بن حجر: ولو أن إنسانا أقسم بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فيبر بيمينه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية.
ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة، وذكر كيفيات أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى،
أن يكتال
من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم. الحديث والله أعلم انتهى.
لكن هذا الحديث الذي ذكره يعني في إسناده ضعف، هذا الذي قال من سره يكتال بالمكيال الأوفى هذا في إسناده ضعف، ولكن الذي جاء في صحيح البخاري والذي هو أول حديث وهو حديث أبي هريرة حديث أبي كعب بن عجرة والذي فيه الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هي أكمل أفضل كيفية وأولى كيفية. ثم أيضا كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أراد أن يحدث بهذا الحديث لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الذي عرض عليه، يعني هذا يدلنا على حرص الصحابة، أولا كونه يعرض عليه أن يحدثه بحديث، ثم أيضا يسميه هدية، أولا يعرض عليه ومع ذلك يسميه هدية ويقول سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتعبيره بقوله ألا أهدي لك هدية يدل على اهتمام الصحابة بتبليغ السنن وحرصهم على التحديث بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإيصالها إلى التابعين. وقوله سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه الهدية ليست مال، لأنه يعني قال له أريد لك هدية ولم يقل سمعتها، يمكن يكون مال يمكن يكون علم، لكن لما قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بأن هذه هدية علم وليست هدية مال، ويدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم بأداء السنن وتبليغها وحفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدائها كما سمعوها وتبليغها لغيرهم كما بلغتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير، ولهذا كانوا هم أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا المثال هذا يبين لنا عظم اهتمامهم في تبليغ السنن والنصح للأمة والتحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتون بالألفاظ المشوقة والألفاظ المرغبة والألفاظ التي تجعل الإنسان يتهيأ ويستعد بحيث يعني يستوعب كل ما يلقى عليه ولا يفوته من ذلك شيء، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصيغتين مختصرتين،
إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام.
عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه بصيغة مختصرة، لأن الإنسان إذا كان يقرأ لو راح يعني يصلي يأخذ الوقت وهما كمل الصلاة الإبراهيمية، ولو راح يعني الإنسان السامع يصلي يفوت شيء من الكلام الذي يسمعه، لكن يأتي بكلام مختصر صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ويسمع ما يفوت شيء. فإذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأحاديث في الأسانيد في 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 الكتب في كتب العلم في كتب الحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم بصيغة مختصرة، فعند ذكره يصلى عليه ويسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن يؤتى بصيغة مختصرة وهي التي مشى عليها الصحابة رضي الله عنهم في 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 عندما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونه يقولون صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب الحديث. ثم بعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون الذي ما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني معناه ان هذا يعني انه عنده تقصير. الصحابة رضي الله عنهم ما مقصرين، هذه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه كتب الحديث مملوءة. الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال قال سيدنا رسول الله، ما يلتزمون بهذا الكلام، هو سيدنا وسيد البشر وسيد الناس في الدنيا والآخرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهو سيدهم في الدنيا والآخرة. لكن الالتزام كون الإنسان ما يأتي ذكر النبي إلا ويقول سيدنا، هذا ما كان أصحاب رسول الله يفعلون. وهذه الأحاديث موجودة، هذا صحيح البخاري في أكثر من 7000 حديث، وصحيح مسلم في قريب منها، وكتب الحديث ومسند الإمام أحمد فيه عشرات الآلاف من الأحاديث، كلها تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللفظ. والدليل على ان المحدثين يحافظون على الالفاظ ان قد يكون الحديث عن شخصين ثم يذكر المحدث عباره هذا وعباره هذا، فيقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول لا قال رسول الله. الفرق بين النبي والرسول، هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول، مع أن ما في فرق بين لو قال النبي أو قال الرسول ما في فرق بين هذا وهذا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم النتيجة واحدة. لكن عنايتهم بالمحافظة على الألفاظ والتقيد بالألفاظ حتى أنهم يبينون الفرق بين هذا وهذا، فيقول الراوي الفلاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبر بالنبي، ويقول وقال الشخص الفلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان أن هناك فيه كلمة سيدنا ما راحوا يتركونها، وقد ميزوا بين النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لفظ النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول هو 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 سيد البشر وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن دعوة أن بعض الناس الذين يعني في هذا الزمان يعني لا يذكر النبي إلا ويقول سيدنا، والذي لا يفعل ذلك هذا يعني مقصر في حق النبي. الصحابة إذن مقصرون، الصحابة هم أفضل هذه الأمة وهم خير هذه الأمة وهم الذين سبقوا إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الصلاح في
يعني يوصون عند كتابة الحديث، عند كتابة الحديث، عندما يكتب المحدث الحديث أو طالب العلم يكتب الحديث، عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ويوصونه بأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فيأتي بها كاملة، فلا يأتي بها منقوصة صورة منقوصة معنى بين يقول صلى الله عليه دون سلم، ولا عليه السلام دون صلى الله عليه دون عليه الصلاة، وإنما يأمرون بالجمع بينهما كما أمر الله بالجمع بينهما في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويحذرون من أن تكون منقوصة معنى أو منقوصة صورة بأن يرمز لها بأن يجعل صاد، قال قال رسول الله يكتب صاد بدل صلى الله عليه وسلم، أو صلعم حروف مجمعة من صلى الله من صلى والله عليه وسلم يكتبون صلعم، يعني يحذرون من أن الإنسان يفعل هذا، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. ليس رامزا لها بحرف ولا مقتصرا على بعض دون بعض, بل يأتي بها جامعا بين الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: ينبغي له, يعني كاتب الحديث, أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره, ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره, فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته, ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. إلى أن قال: وليجتنب في إثباتها نقصين, أحدهما
وأهل الحديث هم أكثر من غيرهم صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم يذكرون الأحاديث وكل حديث يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, بخلاف غيرهم الذي يذكر كلام الناس وكلام الفقهاء, قال فلان كذا قال فلان كذا, ما فيه صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء ذكر النبي عليه الصلاة. لكن المحدثين يعني حظهم من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أوفر من غيرهم, من جهة أنهم عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكرر ذكره في الأحاديث يصلون ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام.
وليجتنب في إثباتها نقصين, أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك, والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم, وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين انتهى محل الغرض منه. وقال النووي في كتابه الأذكار: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما, فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط, انتهى. وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب التفسير, ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية, وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما, انتهى. وقال الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر: ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة صلعم بدلا من صلى الله عليه وسلم.
يعني الكاتب الحديث عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب صلعم, وإنما يأتي يكتب صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال ليفعل هذا بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة, يعني هم الذين يعني يحصل منهم هذا التقصير. نعم.
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية, فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع. قال رحمه الله: واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال على كيفيتها, وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئا, منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان, وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات. ولفظ أبي بردة: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. ولفظ أبي طلحة عنده نحوهم وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن مسعود رفعه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة, فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. ولا بأس بسنده. وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم. ومنها حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي. وأطلب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن.
يعني البخيل يعني اللي هو الغاية في البخل، يعني الذي يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل منه أن يبخل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. الذي يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره، أبخل من يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام.
ومنها من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، والطبراني من حديث حسين بن علي، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ من ذكرت عنده فلم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده الله، وله شاهد عنده وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني، وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة، وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي. وعند الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه رفعه شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي. وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصل علي. ومنها حديث أبي بن كعب أن رجلا قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال الثلث، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، إلى أن قال أجعل لك كل صلاتي، قال إذن تكفى همك. الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. الأحاديث الواردة في ذلك وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية. وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد من الصلاة في حديث أبي بن كعب فما أجعل لك من صلاتي أي الدعاء. مما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
الذي ألف في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة كتب، ولكن أكملها وأوفاها كتاب ابن قيم واسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فهذا أكمل كتاب وأوسع كتاب وأفضل كتاب ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسحاوي ألف كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، وذكر في آخره جملة من الكتب وذكرها وذكر مؤلفيها، ثم قال وأفضلها خامسها، ويقصد بذلك كتاب ابن القيم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا، هي أسماء كتب متعددة ولكن أفضلها هذا الكتاب. نعم.
ثم ألف في الصلاة على النبي بينا على رغم دلال الخيرات،
يعني ما في شيء غير الأسماء الكتب،
أسماء الكتب ثم أقول وفي الحقيقة كتاب قيم جمع مؤلفه.
لا خلاص، اللي هو كتاب ابن قيم
ثم ذكرتم.
لا خلاص.
ومما ألف في الصلاة.
نعم.
ومما ألف في الصلاة
هناك كتاب ألف في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر عند كثير من الناس، وفيه الغث والسمين والحق والباطل والموضوعات، وفيه الغلو ومجاوزة الحد، وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي، وهذا اشتهر عند كثير من الناس. وأنا قد اطلعت على هذا الكتاب واستخرجت منه يعني أشياء تدل على أن فيه يعني شيء من الباطل، سواء في الكيفية أو في الأحاديث الدالة على الفضل، وذكرت يعني نماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة ونماذج من الكلمات التي فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضاه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 بعد 800. وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره. للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 بعد 800. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض. والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجان الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارئ. وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر. انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان. كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام، وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟
هذا من الباطل الذي فيه. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كيف يقال هذا الكلام؟ هذا أقول هذا كلام باطل. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء.
وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود.
هذا كلام يعني ما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يرضى هذا رسول الله عليه وسلم. كل لسان يقول مثل هذا الكلام، يعني يصف الرسول بهذه الصفات، وهو الذي لما قيل يا خيرنا وابن خيرنا وكذا قال أقول بقولكم إنما أنا عبد فقل ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله.
وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار.
وهذا أيضا فاضت من نوره جميع الأنوار، كل الأنوار جاءت من نور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله مبالغة. وبعدين تتفتق الأزهار من نوره صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول يعني بعض الخرافيين يقول أنه لا ظل له، أنه نور ما له ظل، إذا طلع في الشمس يقابل الشمس ويعكس ضوها، لأنه ضوء يقابل الشمس. هذا كان يشوف الرسول كان يستظل بالظل الكعبة، وكان يعني يستظل بالخيمة، وكان يعني وكان إذا مشى يعني الشمس تؤثر عليه ويظللون عليه عند جبهة العقبة بثوب، يظللون عليه بثوب يعني. ثم أيضا يعني جاء عن أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها وكانت تمد رجلها أمامه، وإذا أراد أن يشتف غمزها، ثم إذا قام ردتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. لو كان فيها مصابيح ما يحتاج، قال لو كان أنه يعني يضيء كما تضيء السرج يعني، وأنه يعني وكما يقول يقابل نور الشمس ولا يصير له ضد، يعني ما يحتاج أن تقول والبيوت يومئذ لها مصابيح، ترى رجله عليه الصلاة والسلام من النور الذي يظهر منها. لكن كل هذا غلو ومجاوزة للحدود. ثم أيضا المرأة التي كانت تقوم المسجد لما توفيت وكانت ماتت في الليل ودفنوها في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم فقدها، قيل أين هي؟ قالوا أنها ماتت وأنا دفنها في الليل. قال لماذا ما أخبرتوني؟ قالوا كانت ليلة مظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام في قبرها، على قبرها، كانت ليلة مظلمة، يعني ما يبون يمشي في الظلام. هذا كله من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم النور، الرسول صلى الله عليه وسلم نور، لكن نور هداية، نور هداية، كما أن القرآن نور هداية. الله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا. القرآن إيش نوره؟ يعني شعله يتولع، أو أنه يدل إلى الصراط المستقيم وإلى السعادة؟ هذا هو نور القرآن، وكذلك نور الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه الناس أنك شاهد مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني منيرا للطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. هذا هو معنى النور، نور الرسول صلى الله عليه وسلم مثل نور القرآن، كما أن القرآن نوره الهداية والدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوره الهداية والدلالة. ولهذا قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي يعني ترشد وتبين وتدل الناس. وأبو بكر رضي الله عنه لما كان في طريق الهجرة وكان يعني يسأله بعض الناس الذين يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ فيقول هذا هادي يهدين الطريق، هذا هادي يهدين الطريق، يعني الطريق إلى الجنة، هذا الذي يريده أبو بكر. وهم يفهمون أنه دليل يعرف الطريق الفلبر، وأنه يعني أخذ عشان يدله الطريق. يقول تفتقت من نوره الأزهار، ويعني ظهرت من نوره جميع الأنوار، كل هذا شيء لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي: كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
إيش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. التمائم تنفع تضر التمائم. الرسول حرم التمائم وحذر منها، كل إنسان يعلق تميمة حتى تدفع عنه الشر أو تدفع عنه الجن أو تدفع عنه العين، الرسول حذر من ذلك، وهذا يرغب فيها ويقول أنها تنفع، ويطلب من الله أن يصلي على نبيه ما نفعت التمائم. التمائم تضر ولا تنفع. يعني كل إيش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. هذا هو الكلام الجميل البديع اللطيف الذي هو أحسن الكلام وأجمل الكلام، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام.
فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحث عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة. وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل له: صلي على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة.
يعني كل ما صلى إنسان صلاة الله يخلق ملك هذا حجمه، جناح في المشرق جناح في المغرب وعنقه ملتوية تحت العرش ورجلاه مقرورتان، يعني كل صلاة يطلع فيها زي الملك هذا، ملائكة على عدد الصلوات، على عدد الصلوات. كل ما صلى إنسان من هذه الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع يخلق ملك بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، ويقال له: صلي على فلان صلى على نبي. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشر. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه. أما هذا الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا ليس بصحيح، هذا لا يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل.
وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في
في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله.
هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 70,000 70,000 70,000، إيش الكلام هذا الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يقول 70,000 ريشة 70,000 جناح 70,000 فم 70,000 كذا. والذي قال الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول هذا الكلام الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الذي يقول هذا الكلام يقول 70,000 ريشة 70,000 كذا 70,000 كذا، نعوذ بالله نعوذ بالله من الضلال. يعني ثم أيضا يعني ذكر شيئا في ثواب الإنسان إذا صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت الصلاة مسرعة من فمه، فلا تمر بشرق ولا غرب ولا حجر ولا شجر ولا بحر، لقالت أنا صلاة فلان صلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيصلون على هذا الشخص الذي صلى. ثم أيضا يخلق يعني هذا الطائر الذي له 70,000 جناح في كل سنة، جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، سبح الله 70,000 لغة، ويكتب ثواب ذلك لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة إلى كلام الدجل وكلام الكذب وكلام الكذابين، هذا كلام الكذابين والدجالين، وليس كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا من حديث دلائل الخيرات، هذا الذي شاع.
هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء.
إيش الكلام هذا؟ 70,000 مدينة في الجنة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء.
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقص أو التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس.
انتهى.
بعدين عظم شأن السنة، عظم شأن السنة في نفوس السلف.
لما كتاب 20 حديثا.
أين
اقرأ.
عظم شأن السنة في نفوس السلف وبيان سر انتصارهم على أعدائهم بخلاف حال المسلمين اليوم. ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة مما كتبته في شرح حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث التاسع عشر من الأحاديث 20 التي اخترتها من صحيح مسلم، والتي طبعت تحت عنوان 20 حديثا من صحيح مسلم، دراسة أسانيدها وشرح متونها. وهذه القطعة هي:
قول كعب بن عجرة رضي الله عنه لابن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية يدل على أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته صلى الله عليه وسلم وتطبيقها أنفس الأشياء عندهم وأحبها إلى نفوسهم. ولهذا قال كعب ما قال منبها إلى أهمية ما سيلقيه على ابن أبي ليلى ليستعد لفهمه ويهيئ نفسه لتلقيه والإحاطة به. ولما كان السلف معنيين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حريصين عليها وهي أنفس هداياهم لما قام في قلوبهم من محبتها والحرص على تطبيقها كانوا سادة الأمم ومحط أنظار العالم وكان النصر على الأعداء وكان النصر على الأعداء حليفهم وكانت الشوكة والغلبة للإسلام وأهله كما قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع المسلمين المؤلم من التخاذل والتفكك والزهد في تعاليم الشريعة والبعد عنها إلا من رحم الله وقليل ما هم. لما كانوا كذلك لم يحسب أعداؤهم لهم أي حساب ولم يقيموا لهم أدنى وزن وكانوا هائبين بعد أن كان أسلافهم مهيبين وغزوا في عقر دارهم من عدوهم وممن تربى على أيديه من أبنائهم. وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هذا الحديث الشريف من بيان قيمة السنة النبوية في نفوس السلف الصالح وعظيم منزلتها في نفوسهم وأنها أنفس هداياهم ثم نظر إلى حالة الكثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم وما ابتلوا به من الزهد في الشريعة والتحاكم إلى غيرها أقول إذا تأمل العاقل أحوال أولئك وأحوال هؤلاء عرف السر الذي من أجله كان أولئك ينتصرون على أعدائهم مع قلة عددهم وعددهم وكان هؤلاء ينهزمون وهم كثيرون أمام الأعداء. ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة ولفظوا القوانين الوضعية الوضيعة وغيرها من البضائع الرديئة المستوردة مما وراء البحار ونظفوا نفوسهم وأوطانهم منها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعا حاكمين ومحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليظفروا بالأسباب الحقيقية للحصول على النصر والغلبة على الأعداء إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
والآن نجيب على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.